يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن من دواعي السرور والقبضة أن نلتقي بشيخنا الشيخ عبد المجيد جمعة حفظه الله في هذه الليلة المباركة ضمن فعاليات الدورة العلامة المحدث أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله مشاركا وناصحا، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وسخر له عبادا صالحين عزروه ونصروه وفدوه بالغالي والنفيس، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله نظر إلى قلوب العباد فرأى قلب النبي صلى الله عليه وسلم أصفى قلوب العباد فاصطفاه لرسالته، ثم نظر إلى قلوب العباد فرأى قلب الصحابة أصفى قلوب العباد فاصطفاهم لرسالته، ثم إن هؤلاء الأصحاب قد خلفوا من جاء بعده فاقتفوا آثارهم وساروا على دربه، ولم يبدلوا ولم يغيروا. وهؤلاء القوم الذين حملوا ميراث النبوة هم أهل الحديث، الذين إن لم يصاحبوا نفسه أنفاسه صحبوا، فقد سخرهم الله عز وجل لحفظ الدين وإقامته والذب عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والتمييز بين صحيحها وضعيفها وبين سليمها وسقيمها. ولولاهم، كما قال ابن المبارك، لولا أهل المحابر لخطبت الزنادقة على المنابر. وقد أشاد بهم إمام السنة أحمد بن حنبل رحمه الله في مقدمة رده على الزنادقة والجهمية، حيث قال: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، ويحيون بكتاب الله تعالى الموتى، ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل إبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وما أقبح أثر الناس عليهم، ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا أولية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة. فهم المختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب، يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم. فنعوذ بالله من فتنة المضلين. وقد تصدى الله عز وجل، وقد تصدى هؤلاء العلماء علماء الحديث لأهل البدع والأهواء، فكشفوا شبهاتهم وكسروا شوكتهم وراياتهم، وأقاموا معالم السنة وشيدوا أعلامها. وقد وردت النصوص الكثيرة عن السلف في بيان مآثرهم وفضائلهم، وأنهم أهل أن يقتدى بهم ويتبعون في الاعتقاد وفي السنن وفي السلوك وفي أمور الدين وجماعه، لأن هديهم أكبر الهدي وأصدقه وأقومه، وإن الانحراف عن منهجهم واعتقادهم إنه لهو الضلال المبين. ولو لم يرد في بيان فضائلهم ومآثرهم ومحاسنهم إلا ما رواه عمير بن هانئ قال: سمعت معاوية على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. رواه مسلم، وفي رواية للبخاري: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي لفظ له: ما يضرهم من كذبهم ولا من خالفهم. وفي رواية: ولا من خذلهم بدلا ولا من خالفهم. وفي رواية للترمذي: لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. وفي رواية من حديث المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال ناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وفي رواية من حديث ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي رواية: لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وفي رواية من حديث أبي هريرة قال: لا تزال طائفة من أمتي قوامة على أمر الله لا يضرها من خالفها. وهذا الحديث صحيح متواتر ثابت مستفيض عن جماعة من الصحابة، منهم زيادة على من تقدم ذكرهم، وهو مروي أيضا عن عمر وعقبة بن عامر وقرة المزني وأبي أمامة وعمران ابن حسين وغيرهم. وفي هذا الحديث منقبة عظيمة لأهل الحديث، فقد استفاض عن أئمة الحديث أنهم هم المعنيون بهذا الحديث، فقد قال يزيد ابن هارون: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. وقال سعيد بن يعقوب الطلقاني أو غيره قال: ذكر ابن المبارك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة، قال ابن المبارك: هم عندي أصحاب الحديث. وقال إمام السنة أحمد: إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم. وقد علق القاضي عياض على كلام الإمام أحمد بن حنبل هذا، وقال: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة، ومن يعتقد مذهب أو مذاهب أهل الحديث. ونقل الترمذي في سننه عن الإمام البخاري أنه قال: قال علي ابن المديني هم أصحاب الحديث، وقال البخاري هم أهل العلم، ولا يختلف، لأن أهل الحديث هم أعلم الأمة بسنن النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه، وهم أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الشاعر: أهل الحديث هم أهل النبي، إن لم يصاحب نفسه أنفاسه صاحبه. وذكر البخاري في كتابه خلق أفعال العباد في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال: هم الطائفة المذكورة في حديث لا تزال طائفة من أمتي. وهذا الحديث من أعلام النبوة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن طائفة من أمته تكون ظاهرة منصورة إلى قيام الساعة، وقد كانت هذه الطائفة منصورة ولعدوها قاهرة عبر الأعصار والأمصار واختلاف الأزمنة والأمكنة إلى يومنا هذا. ولهذا اخترت وحبثت أن أذكر الطرائف واللطائف المستنبطة من هذا الحديث، وأن نقف عنده وقفات حتى نبرز منهج أهل الحديث ووجوب اتباعهم في الاعتقاد والسلوك وفي أمور الدين وأصوله وأيضا في فروعه، لأن إدراك مثل هذه الأحاديث الدالة على فضائلهم وخصائصهم ومميزاتهم تجعل المرء يؤثر آثارهم ويجتنب آثار مناوئيهم. فأولا قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال، وهذا من أقوات كان، وتدل على ملازمة الشيء ودوامه واستمراره إلى الأبد. وهنا وقفات: أولها أن هذه بشارة عظيمة لأهل الحديث أهل السنة، أنهم ظاهرون منصورون إلى يوم القيامة لقول لا تزال، فلا ينقطع نصرهم ولا ينقطع ظهورهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، فهم منصورون إلى قيام الساعة. وأن اعتقادهم الصحيح ومنهجهم الصريح باق إلى قيام الساعة، فلا تنتكس أعلامه ولا تنطمس معالمه، وهذا يقتضي وجوب اتباعهم واقتفاء آثارهم، لأن العقول السليمة والفطر المستقيمة تقتضي وجوب اتباع من كتب له النصر والتمكين. بينما بقية أهل البدع والضلال فقد انتكست معالمها أو انتكست أعلامها وانطمست معالمها واضمحلت وزالت، وبقيت باقية منها لكنها مقهورة ومنبوذة. أما أهل السنة فقد عقدت أوليتهم ورفعت إلى عنان السماء، فأقدامهم ثابتة في الأرض وأعلامهم قائمة في السماء ويشهد لنصرتهم وتمكينهم واستمرار دعوتهم وآثارهم وثباتهم. ما رواه ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض، يعني ضمها وجمعها حتى وكأن بين يديه، يرأى وكأن بين يديه، حتى قال: فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. فهنا قال أمتي، وفي الحديث حديث الباب قال طائفة من أمتي، فالمقصودون بقوله أمتي هم المشار إليهم في قوله طائفة من أمتي، ونسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمتي، لأن أمة استجابة يعني من استجاب إلى دعوته وبقي ثابتا عليها ولم يبدل تبديلا ولم يتحول تحويلا. وما رواه تميم الداري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مضر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين. هذا الدين ألف اللام للعهد، يعني الدين الصحيح، وليس دين من حرفه ممن أحدث فيه البدع والأهواء وممن أشار إليهم الحديث في الثناء على أهل العلم، وأهل الحديث ينفون عنه تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. ليس دين من المبطلين والجاهلين والمتأولين، كما في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجع إلى دينكم، أي ترجعون إلى دينكم الصحيح، وإلا فإن الناس تنتسب إلى هذا الدين، تنتسب إلى هذا الدين. لكن الذين ينتسبون إليه هم طرائق قدد وهم طوائف، فمنهم من بدل وغير، وقليل منهم من ثبت وتمسك ما كان عليه السلف الأولون. فقال صلى الله عليه وسلم: إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. وما رواه حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكا عظا فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت، وهذا قبل قيام الساعة. تعود الخلافة على منهاج النبوة، ولا يكون أهلا ليحمل رايتها إلا من سار على نهجها ولم يبدل ولم يغير. وقوله ملك عظ ويقال عضود كما في رواية أخرى، وهو الملك الذي فيه ظلم للرعية، وهو مشتق من عضه بأسنانه، فانتزع كناية على ماذا؟ على الظلم. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم الملك الجبري وهو الذي يجبر فيه الرعية على ما لا يرغبون فيه ولا يريدونه ظلما وعدوانا. اللطيفة الثانية فيه إشارة إلى ثباتهم على عقيدتهم واستمرارهم عليها إلى الممات، فلا يغيرون ولا يبدلون ولا يتلونون ولا يزيغون، ولا تجد أحدهم رجع عن عقيدته ومنهجه إلى عقيدة أهل البدع والضلال ومناهج الضالة والمذلة، فإنهم معصومون كما أن إجماعهم معصوم، فإجماعهم معصوم لا يجمعهم الله عز وجل على ضلالة. ولهذا حذروا من التلون في الدين، لأن المتلون لا يوثق في ديانته ولا يكون إماما يقتدى به ولا يكون أهلا لأن يؤخذ عنه العلم، وذلك لرقة دينه وقلة ورعه وفساد طبعه. فإن التلون حاله كحال الحرباء، فإن لونها يتغير بحسب الموقع التي وضع فيها، فإذا وضعت في الأحمر فتتلون إلى اللون الأحمر، وإذا وضعت في الأسود فتتلون إلى الأسود. وهكذا هؤلاء القوم يدرجون في كل وكر، ففي كل يوم تلون ومنهج ورأي جديد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عند اشتداد الفتن، قال: تموج كموج البحر، قال: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. هكذا شدة التلون وشدة التبدل، يعني لا يمضي عليه يوم حتى يغير دينه ويغير منهجه. وقد قال حذيفة رضي الله عنه لما حضرته الوفاة ودخل عليه أبو مسعود وقال له: اعهد لنا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثك بأحاديث، وإنما طلب منه أن يعهد إليهم لأن حذيفة رضي الله عنه كان راوي أحاديث الفتن، وكان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وهذا من كمال حكمته وشدة ورعه أنه يسأل الشر حتى يقيه ويجتنبه، كما قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. فأوصاهم وقال وفي قال: أخبرنا بأمر نأخذ به بعدك. وقد قال له: هو ما أتاك الحق اليقين الذي لا يختلف فيه اثنان؟ قال أبو مسعود: بلى. قال: اعلم أن من أعمى الضلالة أو إن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر أو أن تنكر ما كنت تعرف. ثم قال له: وإياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد، فحذره من التلون في الدين. ثم ذكر ضابطا في التلون، وهو أن تنكر ما كنت تعرفه بالأمس أو أن تعرف ما كنت تنكره اليوم. وهذا هو الضابط الذي يميز بين المتلون وبين المتبع، فإن المتبع تراه يثبت على رأي واحد، يثبت على رأي واحد ولا يتلون تلون حربا. أما المتلون فتراه في كل يوم على دين جديد، على دين جديد، وتراه يتبدل ويتغير. ومن علامات تغيره وتبدله أنه ينكر ما كان يحسنه بالأمس، وأنه يحسن ما كان يقبحه بالأمس، وهذه بلية ورزية تؤكد على ماذا؟ على قلة الورع في الدين، وعلى عدم الانضباط والتحكم والثبات على أصول الدين وعلى رأي واحد. وقد قال ميمون ابن مهران: إن أبل البلاء أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. فمن كان على بينة من ربه ويقين من دينه، فما الذي يجعله يتنكر لما كان موقنا به ويتنكب عن الصراط المستقيم منكبا على وجهه؟ فإن الفتن تفتضح الناس وتخرج المعادن وتظهر الناس عن حقيقتهم الذين يتلونون ويغيرون ويبدلون. وقد قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون التلون في الدين، لأن التلون ليس من دين الله عز وجل، ولا يدل على الثبات وربطة الجأش وثبات القلب على الحق وعلى دين الله عز وجل. وقد سئل محمد بن كعب القرظي: ما علامة الخذلان؟ قال: أن يستقبح الرجل ما كان يستحسن ويستحسن ما كان قبيحا. فهذا ويم الله من أوضح علامات الخذلان الذي خذله الله عز وجل ووكله إلى نفسه ولم يربط على قلبه ويثبت قدمه، فوكله إلى نفسه فجعله يتلون ويتغير فيحسن ما كان يقبح ويقبح ما كان يحسن. وقد قال مالك: الداء العضال هو التنقل في الدين. الداء العضال الذي أعضل الأطباء ولم يجدوا له شفاء ناجع، فأعياء وأعياء العقول السليمة وأعياء الفطر المستقيمة أعياءهم هو التلون والتنقل في دين الله. ولقد أحسن الإمام الشافعي حيث قال: ولا خير في ود امرئ متلون إذا الريح مالت مال حيث تميل. وقوله صلى الله عليه وسلم: طائفة، الطائفة هي الجماعة والفرقة. وفي رواية أخرى قال: لن يزال قوم من أمتي، والقوم الجماعة من الناس أيضا. وفي رواية أخرى قال: لا يزال من أمتي أمة قائمة، والأمة الجماعة من الناس الذين يجمعهم دين أو مكان أو عادة أو شعار أو نحو ذلك، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. والمقصود أن طائفة من أمته وهم العصابة، كما جاء في لفظ آخر قال: تزال عصابة من أمتي، والعصابة هي الجماعة، لا تزال ثابتة على الحق، ظاهرة على دين الله، منصورة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقائرة لعدوها حتى تقوم الساعة. وهذا يدل على أمور: أولها أن الخلاف واقع في الأمة، وهذا مقتضى سنة الله الكونية، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا، لقوله: لا تزال طائفة. لم يقل لا تزال أمتي، بل قال طائفة من أمتي. فهذه الطائفة تكون قاهرة منصورة، وما عداها تكون مقهورة منثورة، تكون مخذولة. فطائفة من هذه الأمة هي التي تكون منصورة، وما عداها فهي مقهورة. ففيه إشارة إلى أن الخلاف واقع في هذه الأمة، وهذا كما قلت هو مقتضى حكمة الله، وقد قال جل وعلا: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فاقتضت حكمة الله عز وجل أن جعل عباده مختلفين متقاتلين حتى يميز الخبيث من الطيب، وحتى يظهر الصادق من الكاذب. ولهذا قال: إلا من رحم ربك. فمن رحمه الله عز وجل وهم أهل العلم النافع والعمل الصالح وهم أهل الحديث وأهل السنة، فإن الله عز وجل يرحمهم ويهديهم إلى صراط المستقيم. ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم في خطبته التي وعظ بها الناس كما رواه بعض ابن سارية رضي الله عنه، قال: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. وقد شعروا من هذه الخطبة وكأنه مودعهم، فقالوا: وكأن خطبة مودع، فأوصنا. فأوصاهم بكلمة جامعة وقضية نافعة هي تعتبر المخرج من الخلاف والمخرج من الفتن. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا أن ينفع أمته وأن يتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فمما جاء في هذه الوصية قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم، أي من امتدت به السنون والأعوام، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فذكر اختلافا بصيغة التنكير ووصفه كثيرا، يعني أن هذا الخلاف ليس بالأمر الهين وليس بالأمر اليسير، بل هو اختلاف عظيم. وتكمن عظمته وشدته أن هذا الخلاف في أصول الدين وعقائده، وأخطأ من حمل هذا الخلاف على الفروع، لأن الخلاف في الفروع كان حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل كثيرة، إما بحضرته صلى الله عليه وسلم وإما في غيبته، والنبي صلى الله عليه وسلم يصوب الصائب منهم ويخطئ المخطئ. إذن لا يعني هو الخلاف. ثم إن الخلاف في الفروع هو من يسر الشريعة وسعتها، ولا أقول أو أحتج بحديث إن الخلاف في أمتي رحمة، فهذا حديث باطل لا يصح، لكن أقول الخلاف هو من اليسر ورفع الحرج على هذه الأمة، لأن أنظار المجتهدين تتفاوت، فليست رتبة واحدة، يتفاوت فهومهم في الاستدلالات وفي الاستنباطات من النصوص. فالخلاف واقع، لكن الخلاف المذموم هو الخلاف في أصول الدين وعقائده، وهذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه ويؤيده ويقرره قوله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وتفترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. فأشار إلى أن هذه الأمة أشد تفرقا واختلافا من اليهود والنصارى، لأن اليهود افترقت على 71 والنصارى تفترق على 73، فزادت الأمة على الفرقتين اليهود والنصارى بفرقة واحدة. وهذا الفرق إنما وقعت في هذه الأمة في عقائدها. وهذا الحديث من إعلام النبوة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عما سيقع في هذه الأمة، وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر المؤرخون وأهل السير ومن صنف في الملل والنحل أصول الفرق الضالة، وأخرجوها على أصول ستة، ثم تفرعت إلى طوائف قدد وفرق مختلفة حتى وصلت إلى 73. إذن هذا الحديث إشارة إلى أن الأمة ستختلف وتفترق بمقتضى حكمة الله عز وجل وسنته الكونية. وإذا قلنا بمقتضى حكمة الله وسنته لا يعني أن الله يرضى الخلاف، لأن الخلاف مذموم، لكن حكمة الله اقتضت هذا الخلاف حتى يتميز المتبع من المبتدع والكاذب من الصادق. الوقفة الثانية أن الحق واحد لا يتعدد، فالحق واحد وما عداه فهو الضلال، وما بعد الحق الضلال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزر طائفة من أمتي. فهذه الطائفة وصفها بأنها قاهرة وأنها منصورة، يعني هذا أن ما عداها فهي ليست منصورة، فليست على الحق. فهذا يدل على أن الواحد أن الحق واحد لا يتعدد، وهذا الحق هو الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وترك عليه أصحابه وبلغ أصحابه هذا الحق غضا طريا كما سمعوه من في النبي صلى الله عليه وسلم إلى التابعين، فأخذه التابعون من أفواه الصحابة فنشروه إلى ماذا؟ إلى أتباعهم، إلى أن وصل إلينا غضا طريا بالسند الصحيح. أما الضعيف والمتروك والموضوع فهو موضوع متروك لا يلتفت إليه، والذي انبرى لتمييز الصحيح من الضعيف والسليم السقيم هم أهل الحديث، فهم أولى بهذه المنقبة، لأنهم هم الذين عنوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوها من أفواه الصحابة فرواها خلف عن سلف وتابع عن تابع إلى أن وصلت إلينا. ولهذا أفرض الله عز وجل الصراط وجمع السبل إشارة إلى أن الصراط الموصل إلى الله واحد لا يتعدد. ولو سلكت كل الطرق واستفتحت كل الأبواب لوجدتها مؤصدة مغلقة إلا بابا واحدا وإلى طريقا واحدة. فقد قال عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وصية الله عز وجل العظيمة الجامعة النافعة، وهي آخر الوصايا العشر المذكورة في سورة الأنعام، فختم بهذه الوصية لأنها جامعة لجميع الوصايا السابقة المتقدمة، بل هي جماع الدين، بل هي جوهره ولبه. فيلاحظ أن الله عز وجل أفرد الصراط، قال: وأن هذا صراطي فرد، بينما السبل جمعها، قال: ولا تتبع السبل، ولا تتبع السبل، لأن صراط الله واحد، بينما السبل التي تبعدك عن الله فهي كثيرة، فهناك سبيل الشيطان، وهناك سبيل أئمة الضلال الذي ندعون الناس إلى النار، وهناك سبيل أهل الشرك وأهل الكفر وأهل البدع، بينما سبيل الحق واحد. وأحسن من فسر هذه الآية هو نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد خط خطا مستقيما طويلا غير معوج، فقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله فقال: هذه السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه، ثم تلا هذه الآية. ويشهد لهذا قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجه من الظلمات إلى النور، فجمع الظلمات ووحد النور، لأن نور الله واحد، وهو كتابه وهو سنة نبيه، لأن سنة نبيه فسرت القرآن وبينته وأوكل بيانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بطاعته. فالقرآن والسنة وحيان، إلا أن القرآن وحي متلو والسنة وحي غير متلو، كما قال ابن مبارك: إن الله أو إن جبريل كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما كان ينزل عليه بالقرآن. والشاهد أن الله عز وجل جمع الظلمات، لأن هناك ظلمة الشرك وظلمة الكفر وظلمة البدع وظلمة المعاصي، ظلمات كثيرة بعضها فوق بعض، بينما نور الله فهو واحد. ويشهد له أيضا قوله تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، واضح الآيات. ووصفه بأنه نور كما وصفه بأنه روح، فبه الحياة وبه الإضاءة. قال: يهدي به الله من اتبع رضوانه، من اتبع الكتاب والسنة، من اتبع رضوان سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور. فجمع الظلمات ووحد النور، وهكذا. فالنور واحد والحق واحد، والظلمات كثيرة، والباطل أيضا كثير مختلف ألوانه وتتعدد أسماؤه وأيضا مسمياته. نعم. ولهذا ذم الله عز وجل الكثرة، فقال: وقليل من عبادي الشكور، وقال: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمن، وقال: وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون. لكن الكثرة ذمها الله عز وجل لوصف قائم بها، فإذا وجد ذلك الوصف فإن الكثرة لا تنفع ولا تضر، فهي مذمومة. قال: وقليل من عبادي الشكور، فذم الكثرة من حيث إنهم لا يشكرون الله لنعمه، وذم الكثرة لأنهم مشركون بالله، وذم الكثرة لأنهم كفار. لكن إذا كانت الكثرة متمسكة بالحق متبعة للهدي فإن ممدوحة ليس بمذمومة، فالمدح والذم بحسب الوصف المتعلق به. فإذا كانت الكثرة متمسكة بالحق فهي ممدوحة وليست بمذمومة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد. فهذا يستدل بعلامة على عدم الاكتراث بالكثرة. لكن قال: ثم رأيت الأفق فرأيت سوادا عظيما فظننت أنها أمتي، فطمع النبي صلى الله عليه وسلم وظن أنها أمتي، فقيل له: ها موسى وقومه، وقيل له: ولكن انظر إلى الأفق فرأيت سوادا عظيما فرأيت، فقال: هذه أمته. فسر وفرح النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يقول: الولود الودود، فإني مباهي بكم الأمم يوم القيامة. فإذا اجتمع الناس وتآلفت قلوبهم على الحق فهذا ممدوح، أما إذا اجتمعوا على الباطل واتحدوا عليه وتآلفت قلوبهم عليه فألف كأف لا يساوي مثقال ذرة. ويصدق فيهم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. أن يشاهد مئة ناقة أو مئة إبل ولا أحد تصبح للركوب. وهكذا الهمج الرعاء أتباع كل ناعر، لا في العير ولا في النفير. فإذا شعر المرء بوجوب التمسك بالحق حين ذاك لا يبالي بمن خلفه، فإن هذا الحديث يطمئنه ويربط على قلبه ويثبت قدمه، فلا يستوحش بالقيام إذا كانت مستمسكة ومستعصمة بالحق. ولهذا قال بعض السلف: عليك بالحق ولا تستوحش من قلة السالكين، وإياك والباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. الوقفة الأخرى أن الطائفة تطلق على الواحد، كما قال تعالى: ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال: فلولا نفرت من كل فرقة منهم طائفة، فتشمل الجماعة وتشمل الواحد، فيسمى الرجل الواحد طائفة. ولهذا في قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فإنه يعم لو أن رجلين اقتتلا، لو أن رجلين اقتتلا. ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وهذا يدل على أنه لا عبرة في معرفة الحق بالكثرة ولا بكثرة الأصابع ولا بالسواد، بل الحق يعرف بدلائله بمعالمه. وقد نصب الله عز وجل الحق نورا يقذفه في قلوب الفطر السليمة والعقول المستقيمة فتستنير بهذا الحق. هذا أهل الحق، وإن كانوا قلة فهم السواد الأعظم وهم صاحب الحق، وإن خالفه أهل المشرق والمغرب فلا عبرة بكثرتهم. فأهل الحق وإن قلوا فهم الأكثرون، فإن الواحد منهم يساوي ألف ألف بهؤلاء المخالفين، فلا يستوحش بقلة السالكين. ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. فمن استمسك بالحق فهو الجماعة وإن كان وحده. وكان يقول نعيم ابن حماد إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة. ولهذا وصف الله عز وجل نبيه إبراهيم عليه السلام فقال كان أمة، إن إبراهيم كان أمة، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قال مجاهد كان إبراهيم أمة أي مؤمنا وحده، والناس كلهم إذ ذاك كفار. كان موحدا في قوم المشركين، كان مؤمنا في قوم كافرين. وإن أبا بكر رضي الله عنه كان وحده أمة لما عزم على قتل أهل الردة وخالف من خالف من الصحابة ومنهم عمر رضي الله عنه، فراجعه وقال كيف تقاتل من يشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال أبو بكر كلمته المشهورة الدالة على ثباته وصدقه وتمسكه بالحق، فقال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فقال عمر فما رأيت إلا أن الله قد شرح صدر أبي بكر للحق. فكان وحده أمة، كما أن إمام السنة بحق أحمد بن حنبل كان وحده أمة في فتنة خلق القرآن. فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنه قال لقد خذله العلماء والأمراء والسلاطين وعامة الناس، وبقي كالجبل الشامخ ثابت القدم لم تزلزل قدمه السياط، ولم تصرف على معتقده التنكير ولا التعذيب. فكان الإمام أحمد إبان الفتنة وحده أمة، وكان الحق معه، حتى قال بعض السلف إن الله حمى الدين بأبي بكر أيام الردة وبالإمام أحمد أيام الفتنة. أيضا من لطائف والوقفات في هذا الحديث أن الحق لا يخفى ولا يضيع، فالحق واضح أبلج إلا من أعمى الله عز وجل بصيرته وصرف قلبه عن الحق وابتلاه بذلك. لأن الإنسان لأن يبتلى بجميع الأمراض وبجميع الذنوب ما خلا الشرك أهون من أن يبتلى بصرف قلبه عن معرفة الحق. فالحق لا يخفى، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة ظاهرين على الحق، فالحق واحد وأنه لا يخفى، فهو أبلج والباطل لجلج. فمن فضل الله عز وجل على هذه الأمة ورحمته بها أن سخر هذه الطائفة وجعلها باقية منصورة إلى قيام الساعة، لا تضمحل ولا تزل، وإن حاربها من حاربها وعاداها من عاداها، لكنها ثابتة قائمة بأمر الله، مضية في نصر دين الله عز وجل إلى قيام الساعة. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الحق واضح، وضوء الشمس في رائعة النهار، لكن الناس هي التي تبتلى بعدم معرفة الحق لعدم طلبه، لأن من طلب الحق وتحرى هدي، أما من استنكف عنه واستكبر عنه فإنه يصرف عنه، كما قال جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والجزاء من جنس العمل. فمن رام الحق وفق، ومن أعرض عنه أعرض الله عز وجل عنه ووكله إلى نفسه. وقد نصب الله عز وجل كما قلت للحق علامات وأمارات، فلا يعرف بالرجال، عرف الحق تعرف الرجال، ولا يعرف بالمكانات، ولا يعرف بالكثرة، ولا يعرف بكثرة الأصابع. فالحق حق، سمي الحق حق لأنه حق أن يتبع، وهو يعلو ولا يعلى عليه. لكن مع الأسف امتدت بنا هذه السنون والأعوام، فصار الحق يعرف بالرجال. كنا نقول فيما مضى: أعرف الحق تعرف الرجال، لكن لما انتكست العقول وحجب عنها الحق ونوره، صار يقولون: أعرف الرجال تعرف الحق. والحق يعرف بالرجال من فساد العلم، ومن فساد الدين أيضا، من فساد الدين، لأن يصير الحق باطلا والباطل حقا، فتضيع معالم الدين. والله المستعان. لعل أخانا عادلا، ما أدري الوقت انتهى، إيش نسوي يعني؟ إما نكمل وإما نرجيها في محاضرات أخرى. إذا رأيتم أن نتمها غدا فلا مانع عندي، والله المستعان. فكل مرة يمتد بي الوقت ولا أتحكم فيه.
أيوة يا شيخ، الوقت انتهى. إن شاء الله
لا انتهى عنكم الخير،
جزاكم الله خيرا، حفظكم الله،
الله يحفظكم، الله يكرمكم،
أكرمكم الله.
فقط أشير إلى هذه الكلمة المختصرة، دقيقة أو دقيقتين فقط، في قوله: قائمة أهل الحق لا يضر من خذلهم ولا من خلفهم إلى آخره. هذه إشارة فيها إلى الابتلاء، أن أهل السنة يبتلون ويبتلون بالناس. وقد حصر النبي صلى الله عليه وسلم المناوئين لأهل السنة في أربعة أصناف: خاذل وكاذب ومناوئ ومخالف. وأنت إذا حصرت الناس لا تجد قسمة خماسية، لا يخرج أحد الأصناف الأربعة: الخاذل الذين خذلهم ولم يعينهم على نصرة الحق كالمبيع، والكاذب من كذبهم، من كذبهم كذب دعوتهم، وتكذيبهم لا يضرهم، فأنبياء الله قد كذبوا، ونبينا صلى الله عليه وسلم قد كذب حتى قيل فيه ساحر كذاب. والمناوئ هو المعادي الذي يخالف وينتصب العداء، العداء بالسب والشتم والضرب والقتل وغير ذلك، والمخالف الذي يخالفك الرأي. فأهل السنة ابتلوا بهؤلاء الأصناف الأربعة، لكنهم لم يزلزلهم ولم يزعزعهم، بل ثبتوا ومضوا في دعوتهم إلى الله عز وجل. ومع الأسف أن انتهى الوقت، وإلا كان فيها طرائف مهمة جدا كان ينبغي الوقوف عليها، لكن يعني أشرت إليها إشارة. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا على ما بذلتموه في إقامتكم هذه الدورة الطيبة، والشكر موصول إلى جميع المشايخ مشايخ أهل السنة الذين شاركوا في هذه الدورة، وأيضا شكر موصول إلى القائمين عليها وكل من يعني ساهم ولو بشيء قليل في إقامتها وفي نجاحها وإنجاحها. وأيضا لنا ننسى الحاضرين الذين صبروا معنا وصبروا على هذا العبد الضعيف في هذه المداخلة وعلى إطالته، وبارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يوفقكم لما يحب ويرضى، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه وهو راض عنا غير مبدلين ولا مغيرين ولا فاتين ولا مفتونين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم.
إياكم وجزاكم الله خيرا، أحسن الله إلينا وإليكم، الله يجعلها في ميزان حسناتكم ويبارك فيكم وفي علمكم.
آمين آمين وإياكم.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.